بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نود لو علقنا على التيارات السلفية تغزو معرض الكتاب، لو مسألة اكتساء السلفيين لمعرض الكتاب ودلالات والمعاني المنطوية على ذلك، ولكن بإذن الله تعالى نرجع الموضوع إلى آخر الدرس إن اتسع الوقت، أو ليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة نعلق عليه بإذن الله تعالى حتى يتيسر لنا الفراغ من أحكام الوفاة وما يتعلق بذلك. مسائل مهمة، ما من إنسان إلا ويعترض هذا المعنى الذي ينبغي عليه أن يكون فيه على بصيرة من أمره وأمر الناس، ما منا إلا وهو سيموت وأيضا يموت له أحبة وأقارب وجيران، والأحكام الشرعية ما تقتصر على الإنسان حال الحياة لا تتعدى ذلك إلى الوفاة وما بعد الوفاة، وبالتالي فلابد من التعرف على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بالنسبة لأحكام الوفاة، بيستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة التي تزوج منها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة، فأغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. الحاصل أن هذه هي الأمور التي تحدث حال الوفاة. إذا قبضت الروح شخص البصر، في بعض الروايات شخص البصر بمعنى صار لا يتحرك، وعلامات بيتعرف عليها الأطباء، وخصوصا في قسم الطب الشرعي، قسم الطب الشرعي أو حتى طبيب الصحة لما يعاين وفاة ونحو ذلك، ما أحيانا بيختلط الأمر، قد يكون الإنسان مغمى عليه في غيبوبة، غيبوبة سكر ونحو ذلك، فأحيانا يختلط الأمر حتى على الطبيب، حتى على الطبيب. فمن جملة العلامات والأمارات أن يشخص البصر ولا يتحرك، فبينظر في نن العين أو إنسان العين، أحيانا يضع مرآة، علامات تتعلموها لمعرفة الوفاة. ما هو لو في نفس مثلا هيبقى في بخار ماء، بخار ماء لما ينعكس على المرآة يبقى فيه وضوح ان فيه حياة ونحو ذلك. لما يكون فيه بخار ماء، ما فيش بخار ماء، يبقى ده مات، وهكذا النبض ونحو ذلك، يضع اليد على القلب ونحو ذلك من المعاني، وسائل بيتعرض بها الطبيب على حالة الوفاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبعه البصر. ماذا نفعل؟ نقوم بتغميض العينين. ليه؟ لأن العين هتكون مفتوحة، ممكن تكون وغالبا ما بتكون مفتوحة، فنقوم بتغميض العينين. أشياء كثيرة بعد ذلك تجد الناس يفعلونها أو يتكلمون بها، مثل قص الأظافر ووضع قطن في الأنف هنا وهناك ونحو ده، أشياء كثيرة، أشياء لم ترد في السنة، فيقتصر على ما صح وثبت يعني فيه من الأخبار. بيسن ستر الميت بعد وفاته بثوب، يسن ستر الميت بعد وفاته بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، والحديث متفق عليه. سجي بمعنى غطي، غطوه، بيسن تغطية الميت لا يدرك، هكذا بنقوم بتغطيته، نقوم وتغيرات طبعا، والسنن قاضية على كل شيء. حتى وإن لم نعلم الحكمة ممكن إنسان يريد أن يقبل الميت كما فعلوا، لا بأس بذلك كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكشف عن وجهه لا حرج في ذلك، ولكن الأصل أن يكون مغطى، أن يكون مغطى، هذا قبل دفنه، قبل دفنه وهو ما زال على سرير الموت ونحو ذلك مات، بنقوم بتغطيته، بنقوم بتغطيته ونقوم بتغميد العينين. وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته. ليه؟ لأنه ممكن ما يكونش مات. ولذلك بعض القصص قصة من عاد إلى الحياة، ده وارد والرب قدير، وأنا ألفت رسالة في هذا الموضوع على جهة الخصوص، وخصوصا لما ثار في الجرائد، وإلا فقصة الحمار وعزير وقصص كثير، والطيور الأربعة، الرب قدير جل في علاه. وحتى من تكلم بعد الموت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسائل كثيرة جدا. ولكن أحيانا بيكون في خطأ في التشخيص، في غيبوبة حيفوق من الغيبوبة وأخدوه، أحيانا تستمر يوم ويومين وأخدوه دفنوه وعاد ورجع طلع من القبر مرة تانية لأنه ما كانش ميت. فمن جملة الاحتمالات دي احتمال، دي احتمال، طالما انت بتبحث في مسألة وعايز تغوص في الأعماق ادي كل الاحتمالات. ولكن ممكن يعود ويتكلم بعد الموت، ده وارد وثابت والدلائل كثيرة، وبيوردها العلماء من جملة دلائل النبوة، وخصوصا في كتب النبوة أو دلائل النبوة تجد هذا الموضوع، بمعنى ان لم يكن نبي الله عيسى وحده صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يحيي الموتى باذن الله ويبرئ الاكمه والابرص باذن الله، لا ابدا. كل كرامه، كل معجزه ثابته لنبي من الانبياء ثبت مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم، واعظم من ذلك. فالحاصل بينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته، نحن بد من أن نتحقق أنه مات. حكيت لكم أنا دخلت، ذهبت لزيارة أحد الإخوة كان يصلي معنا، وكان في اللحظات الأخيرة المفترض، فالممنوع الزيارة وممنوع أولاده في الخارج. فالمهم استأذنوا لي، الدكتور سمح أن أدخل. دخلت وجدت، أنت عارف زي اللي بيسموه بامب، منفاخ، عمال الدكتور يعمل وصدره يطلع وينزل. قلت له ده ميت، وهو عمال والصدر طبعا الغشيم هيقول لك ما هو صدره بيتحرك، ده هو اللي بيحركه، تحريك آلي بالبامب دي. قلت له ده ميت، قال لي بان عليه مد الوقت. مش كده؟ اي والله. فالحاصل ان الانسان يتحقق موت العبد، وينبغي الإسراع في تجهيزه. أحيانا البعض بيستدل لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، الحديث رواه أبو داود، لا في ضعف ولكن في أثار وسنن صحيحة في الإسراع بالدفن حتى في المشي, وانه حيدفن ممكن في البلد الذي مات فيه لسنية الاسراع وللتغير والتحول اللي بيطرأ على الميت, وممكن يؤذي اهله, يؤذي رائحه وتغير في الوجه والبدن ونحو ذلك. من مظنات الايذاء ان الابن والام والزوجة والاخت تشاهد حال يعني تغير. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه محمد بن كعب القرظي فنظر إليه نظرا طويلا, فقال له عمر: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره من قبل. قال: يا أمير المؤمنين, ما حال من لونك ونفى من شعرك ونحل من جسمك؟ فقال له: كيف بك لو رأيتني بعد ثلاث وقد دليت في حفرتي وسالت حدقتي على ودنتي وامتلأ فمي دما وصديدا. وكأنها تغيرات هتطلع على البشرة, فعجل تنتظرش. المحبة شيء والعمل بالسنن شيء آخر, سنن قضية لا تنفي أبدا معنى المحبة, لا تنفي معاني المحبة. والله وكنا عايزين وعايش وكنا ونحب نبص في كل ده, ما فيش اشكال فيه, والتعجيل ده شيء اخر, شيء اخر. في حفظ المقبل حتى احنا ليه بنحط كافور في الآخرة, بنضع كافور, الكافور ده بيحفظ الجسم وصلت ساعات, ما ده احيانا وقت حر, ده تعالى حتى اللي هيودوس اسوان وما اسوان ايه هتاخدوا لكم يوم انتوا في الطريق, وتخيل الحر شديد, الحر شديد, ايه هيكون الحال, هيكون الحال, الامر غير محتمل, غير محتمل. فبيبقى في حفظ الميت من التغير. الامام احمد رحمه الله عليه يقول: كرامه الميت تعجيله, كرامه الميت تعجيله. وده قول الامام احمد, يعني معنى ليس بحديث لا أبدا, وإن كان الأثر والسنن أيضا وردت, ولكن كرامة الميت دفنه, ما دي كلمة محفوظة على ألسنة البشر, يقول لك كرامة الميت دفنه, هو ده قول الإمام أحمد, وده صحيح موافق للسنة بحيث تكون ما كان أتباعه للسنة رحمة الله عليه. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش على الميت من التغير, بمعنى ابنه والله مسافر وبعد ساعة هيجي وبعد ساعتين جاي والمسألة خفيفة مثلا وقت برد ونحو ذلك, مش إشكال ساعة وساعتين ممكن ما تضرش ومش هيحدث بسببها تغير, وتأتلف وتجتمع المصالح. ويباح الإعلام بموت المسلم للمبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له. ايه صفة الإعلام؟ ما ده الفرق بين الحلال والحرام شعرة في هذه المسألة وفي غيره, خصوصا قضايا البيوع, قضايا شعرة, شعرة خفيفة جدا, ولذلك البعض أحيانا ما بينتبهش يقول لك الله الفرق, الفرق ان انا ابيع الغويشة واخد مكانها حلق, الفرق اقول لك ده ليه ما يجوش. الحلال ايه؟ تبيع الاول وتقبض ثمنه وتشتري بيه اللي انت عايزه بعد كده, بس اقبض الثمن. احيانا انت تقول لا ايش فرق بين الاثنين, من اعطيته دي واخدت دي واخدت الفرق, لا ده ريب, الذهب بذهب ريبا الا مثلا بمثل. انت عبد, انت ما تشرب, انت عبد لله, احذر ان يراك حيث نهاك وان يفتقدك حيث امرك. هو الملك في قصره بيعمل ايه؟ اعمله كذا, اخرجه هاته كذا, بتساله انت حتى انت بتساله ايه الحكمه من او بتعمل له جلسه امتحان مع كل امر ومع كل طلب ما تقدرش, ده صاحب الورش ما تقدرش تعمل معاه كده, انت صاحب الورش ما تقدرش اعمل كذا, خليك قاعد في المحل. تقول له ليه وايه الحكمة من قعداني في المحل واحنا ما بنكسبش؟ اقعد في المحل انت بتاخد راتبك وخلاص, شفت ازاي؟ ها؟ وشركات ومشركات ومحلات وكلك ادب. لما تبقى المسألة متعلقة بالعروش كلك ادب، انسان مؤدب جيد، تاخد بالك؟ انما مع الشرع ليه وعلشان ايه؟ ولازم نعرف الحكمة. والبعض يكلس، وكان بعض الدعاء الجدد اول ما ظهر يقول لا خدي لك سنة، خدي لك سنتين، خدي لك ثلاث سنين لما تقتنع بالحجاب بتحجبي. تقتنع بالحجاب بتحجبي مشكلة. ألفت منين يا أخوي؟ خدي لك سنة وخدي لك سنتين وخدي لك ثلاث سنين، دي لما تقتنع بالحجاب بتحجبي مشكلة. مشكلة. البعض بيبيع رخص من جيبه الخاص، والبعض الآخر كما ذكرنا حتى ما بيقودش درس من نفسه، درس من نفسه. اللي بتعمله انت في الشركة والمصنع ومع الرئيس ومع المدير كلك ادب، مؤدب جدا، مؤدب جدا، ما تتنلوش كلمة ابدا، تاخد طلبات واوامر، بل احيانا يقول لك اشاراتك اوامر، اشاراته اوامر. اعمل كده يا اخويا مع الشرح، اعمل كده مع الشرح. فالحاصل ان هيباح الاعلام، في اعلام زي اعلام النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي. لما مات قال استغفروا لاخيكم النجاشي، وده كان اعلام في المسجد مفهوش حرك مفهوش، وده بنحتاجه، وخصوصا مثلا عشان الناس تيجي تغسل تكفن تصلي عليه، تصلي عليه، فمحتاجين لنوع من الإعلام. وفي ذات الوقت في نهي عن نهي الجاهلية، ففي نهي جائز وفي نهي أشبه بنهي الجاهلية، أشبه بنهي الجاهلية اللي هو على صفة الجزع وتعداد المفاخر وحفلات التأبين وإقامة المآتم، كل ذلك معدود من نهي الجاهلية. وأحيانا في الأرياف وكان في بعض المناطق كانت سيارة تمر وابن عم فلان وابن خال فلان وكان أبوه قاضي وكانت أمه وكذا، إيه ده؟ إيه ده مش جنازة دي؟ ده مش نعي، ده احنا هنعملها مفخرة. وحتى في الجرائد وواسى بالعزاء رئيس الجمهورية لازم، وخصوصا عند النصارى لازم الديباجة أصغرها نصراني، لازم تبص تلاقي الديباجة إن وساب العزاء ابتداء من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، مش عارف رئيس مجلس الشعب والشورى، لازم افتح كده صفحة وفيات كل واحد نصراني بيوسيب العزاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس، وكأن الخلق متفرغة لكل نصراني يموت علشان الكل حيواسي بالعزاء في صفحة الأهرام أو غيرها. مشكلة مشكلة مشكلة، ما فيش خلق بتاخد درس. وإلا والله لو دامت لغيرك ما انتقلت إليك، خد الدرس، كل نفس ذائقة الموت. أنت قدمت إيه؟ هو ده اللي حتنتفع به. وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا. هي قيمة واسب العزاء رئيس الجمهورية ورئيس حد عينجيك من عذاب، هتاخد نشان يا أخوها في الآخرة، عايز ناشين أنت في الدنيا، طب تحصل عليه بس في الآخرة. كل امرئ بما كسب رهين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بيستحب طبعا الوقوف برضو، دي أحداد ومحداد كلها بدع، كلها بدع، ما تجوز ما تجوز. ويقول لك حفل التأبين، ايه اخوة حفلة التأبين دي؟ تاخد بالك بعد ما يموت هيعملوا له حفلة، يعملوا له والله ده مشكلة، ده الخلق كتلة مشاكل لما بتعرف عن منهج الله. ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين اهتماما بشأنها وحثا على إخراجها. الوصية ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فبننفذ الوصية. بننفذ الوصية إمتى؟ ما لم تشتمل على محرم. إذا اشتملت على محرم لا تنفذ. مثلا يوصي لمالها ليلي مثلا مثلا ما تنفذش. لجاء بتتعامل مثلا لبنك ربوي ما يصحش. ده ما يصحش ان هو مثلا عايز يوصي حتى لاحد اولاده دون بقية الورثة لا وصية الوارث. ان الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. ابن الكبير يبقى ياخد ثلاث ارباع التركة مش هتنفذ الا برضا بقية الورثة الا برضا بقية الورثة. هم اجتمعوا ايوة ابونا قال اخونا ده ياخد اكتر ايه رأيكم؟ يقولوا ماشي مفيش حرج. تم الامر بالتراضي. تم الامر بالتراضي. لا احنا معترضين خلاص في مواريث شرعية للذكر مثل حظ الانثيين. فبنعجل ان فلان يغسل وفلان يكفن وان هو يدفن في المكان الفلان. احيانا بيوصي ان هو يدفن مثلا في بلده. احنا في اسكندرية هنا هنودي اسوان ليه؟ احنا هو صحيح ابسط بس عشان نوصل اسوان دي عايزين لنا يوم. وخصوصا مع عدم تمهد طرق ووسائل المواصلات صعبة ممكن ناخد لنا يوم. احنا ده بيتنافى مع سنية التعجيل. يبقى ممكن ما ننفذهاش. ممكن ما ننفذ الوصية في امر كهذا الامر. اوصل جهة من جهات البر هتنفذ. تنفذ في حدود الثلث. الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم على يتكففون الناس. ما هو عنده ورثة وقال المال بتاعي كله للجمعية الخيرية دي لما ينفذ. لا تنفذ الوصية الا في حدود الثلث. الا ثلث وثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالى يتكففون الناس. وابن عباس رضي الله عنه ما يقول وددته لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. بيقول ليه بنختمها على الدين؟ لان ده الترتيب. نضرب المثال عشان يتضح الكلام. لما يموت انسان ايه اللي هنعمله في ماله؟ اول شيء ان كان فتح مدفن او مقبره او تربه ممكن تحتاج فلوس وما فيش حد يجود ولا يتبرع يبقى من التركة. اول شيء الكفن. لا ده واحد محتاج يغسل وعايز قروش يبقى كل ده من التركة اولا. من التركة اولا اللي هي احتياجات الميت لدفنه. ده البند رقم واحد. البند رقم اتنين في الفلوس المتروكة واللي مات عنها المتوفى ان احنا ننظر لوصية اوصل لجهة من جهات البر نطلع الوصية. ده البند رقم اتنين. البند رقم تلاتة ننظر عليه ديون على الترتيب. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. البند رقم ثلاثة وعلى الترتيب الديون. والديون دي التي لله والتي للبشر. ولعل الأشبه بالصحة الديون التي لله تقدم على الديون التي للبشر. دين الله أحق أن يقضى للنص. ايه الديون دي؟ ممكن مخرجش زكاة نخرج الزكاة. لم يحج نذر ان يحج صار دي لازم فنخرج قيمة الحج نخرج الزكاة مثلا. بعد ذلك علي ديون للعباد. ديون للعباد مرتبة الرابعة هنخرج حقوق. واحنا هنوزع تالك وراجل مديون ما يصحش. فايه حقوق العباد؟ الديون التي على علي لفلان كذا والعلان كذا وكذا نخرج الحقوق والديون التي عليه. بعد ذلك وزع التركة وفقا للمواريث الشرعية. يجب الإسراع بقضاء ديونه سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو نذر طاعة أو كفارة، أو كفارة على فدية، على كفارة، كفارة يمين، كفارة ظهار، على مثلا فدية مات وكان مريض ولم نقتطع كل ذلك. أنا أقول هذا الكلام، البعض أحيانا يقول دي أشياء يسيرة، ما ابنه حيطلعها وأصلح يأخذ من الحكومة مثلا قيمة الكفن والله لو أخذ، إنما مش كل البشر حياخده، ومش كل عصر ووقت وزمن ومكان في أخذان أو في ناس حتطلع. لدي أحكام شرعية وجد أو لم يوجد في مال العبد، في مال العبد حنخرج هذه الأشياء. يقول أو كانت الديون لآدمي كرد الأمانات والغصوب والعارية، اغتصب شيء نرد لصاحبه، عارية مضمونة نردها لصاحبي، أمانات كانت موجودة عنده لا تدخل في المورث، ولذلك انتبهوا انتبهوا، ما ده اقرأوا أحيانا التطبيق بيكون عسير جدا صعب قوي. ما انتم ممكن تاخدوا زكوات وتاخدوا وانتم أمنة، بس الواحد يأمن الموت، وضح اكتب قول حتى الصديق لزوجة الأم الفلوس اللي في جيبي دي مش بتاعتي، الفلوس اللي في جيبي دي مش بتاعتي، دي بتاعت الزكاة، أما الزكاة واضحة، الفلوس اللي في البيت دي مش بتاعتي لأن أنت هتموت عنها، دي مواريث هتدخل وهي مش بتاعتك، دي أمانات وزكوات وأنت ما وضحتش. فلابد من توضيح، لابد من توضيح سواء أوصى بذلك أم لم يوصي به، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقطع عنه. ولذلك هب ومسألة أخرى إن هو مات وعليه ديون وحقوق للبشر وما فيش بقى فلوس، بمعنى لم يترك شيئا، أتحمله أنا عن ابن أخ، أنا صديق جار، ليه؟ لأن الميت نفس المؤمن معلقة بديني، ده لابد من تفقه في دين الله. الإنسان بلا فقه أعمى، هيضيع نفسه ويضيع حقوق العباد رغم حرصي ونيتي الطيبة. مات ولم يترك شيئا، ولم يترك شيئا وعليه حقوق نتركه، ده نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقطع عنه، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قال سراني به جبريل، سراني به جبريل، فأنا لو كنت مشفق محب هذا المسائل مش بالكلام، أي والله ده أنت حبيبي وانت إيه تعمل قصيدة شعر، لا ده سيفه أصدق أنباء من الكتب، سيفه أصدق أنباء من الكتب. فممكن لما يموت خلاص أنا متحمل الديون دي، أنا متحمل الديون دي عن الميت، بقت عليا ما بقتش على الميت، ما بقتش على الميت، بمعنى إن أصحاب الحقوق هيطلبوا الحق مني أنا، انتهت المسألة. وصار الميت في حل، صار الميت في حل، لا تعلق نفسه ولا يؤاخذ بالدين طالما أنا تحملته عنه. ومصارعة ذلك صحيح، التؤدة والأناة مطلوبة بس مش كل شيء، يعني ما تعود لكش شهر يا أخويا وبعد كده تفكر، لا، في مسائل تحتمل العجلة، تحتمل الإسراع، ما تحتمل الترسل، ولما فوق من النوم شويتين بتحرك خطوة وبفكر، لا ما تحتمل، دي مسائل ما تحتمل. ورواه الحديث هذا رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال المطالبة بما عليه من الدين محبوسة، النفس محبوسة، ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت، وهذا في من له مال يقضى منه دينه، ومن لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه. النية مطلوبة، نية مهمة جدا في هذا وفي غيره، في هذا أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم واديا إلا شركوكم الأجر. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشركهم في الأجر بالنوايا الطيبة. يطلع رب حتى في الغصوب وغير الغصوب والتوبة. ما احنا نحن نقول إنسان اغتصب مالا يرده، من تمام التوبة لا يكتفى بأن تقول أنا تبت أستغفر الله، جميل، لابد من رد الحقوق لأصحابه. أحيانا يعطلك الأمر أنه لا قدرة عنده على سداد الغصوب والأموال التي أخذ دون وجه حق. على الأقل يطلع ربنا على قلبك يجد منك الحرص على رد الحقوق لأصحابه. متى تيسر ذلك؟ قد يموت العبد، عسى ربنا أن يقضي عنه، عسى ربنا أن يقضي عنه. بالنسبة لتغسيل الميت، من أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله. قال صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. والحديث متفق عليه. وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر، طبعا أزكى البشر، أزكى البشر، فكيف بمن سواه؟ فتغسيل الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين، على من فرض كفاية، بمعنى لو قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، إن لم يقم به البعض يأثم الكل بشيء من التجوز، أو يأثم القادرون عليه، أو يأثم القادرون عليه. وهذا بالنسبة للمسلم، وإلا الكافر لا يغسل، الكافر لا يغسل، هذا بالنسبة للمسلم بيغسل. وفي أصناف بتدرج في ملابسها دون تغسيل، دون تغسيل، كحالة الشهيد. أنا أتكلم بإذن الله تعالى، الرجل يغسله الرجل، والأولى والأفضل أن يغتال، أن يغتال لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل، لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي. ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين وهذا المعين عدل ثقة، فإنه يقدم في تولي تغسيله بذلك. فيغسل الرجل الرجل، ومن يقوم بالتغسيل أو توصي بمن يغسلك أن يكون على معرفة بأحكام الغسل، يسهل الوصول يعني إليه بحيث يقوم بالتغسيل وفق السنن الشرعية. ليه؟ لأن ممكن أو هات شوية مية وصب المية. ولذلك ليه الناس أحيانا بيروحوا حتى في المغسلة بتاعة المستشفيات زي الميري وغير الميري عشان يقوموا بالتغسيل نيابة؟ ليه؟ لأنه رجل أجري، يقول لك رجل أجري، أجري يخصن أكتر من جنازة وموجود أو ميت، ارمي شوية مية هنا وارمي شوية مية هناك وخلاص غسله. هذا هو ده التغسيل الشرع في سنن لابد من مراعاتها، لابد من مراعاتها. أبو بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته. ده الحكم المستثنى. الأصل في المسألة أن المرأة تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال، ولكن كحكم مستثنى الزوج مع الزوج. وطبعا كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فبعض العلماء ذكر أن بالوفاة بينفسخ عقد الزواج، خلاص الزوجية انتهت. حتى لو الزوجية انتهت، حتى لو الزوجية انتهت، السنن قاضية. ما هو أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فمن اللي كان هيغسل النبي؟ لو استقبلت من أمرها ما استدبرت هيغسله نساء. لربما قلت ده قول أم المؤمنين، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما رجع مرة وكانت أم المؤمنين عائشة تشتكي رأسها، قال: ما بالك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك وصليت. والشاهد من ذلك أنها لو ماتت قبله رضوان الله علي النبي صلى الله عليه وسلم حيقوم بتغسيلها. إذن في أصل وفي استثناء، لا تنسى في هذه المسألة وفي غيرها، لا تجعل الأصل استثناء ولا الاستثناء أصل. إن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حيغسل أم المؤمنين تقول كل رجل ممكن يغسل أي امرأة، لا، غلط. دي زوج، دي زوج. أو قول أم المؤمنين رضوان الله عليا مع النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. ده استثناء. الأصل أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. أوصى أنس رضي الله عنه أن يغسل محمد بن سيرين، محمد ابن سيرين. ثم قال الوصي في تغسيل الميت أبو الميت، أبو الميت فهو أولى بتغسيل ابنه لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه ثم جده لمشاركته للأب في المعنى المذكور، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم الأجنبي منه. وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطلبوا به، بمعنى لو حدث تنازع كل واحد بيقول لا ده أنا اللي حدث، وإلا فممكن أنا صاحب الحق. صاحب الحق مش بس في التغسيل، صاحب الحق في الإمامة وفي كذا وتنازل، وفي الميراث وتنازلت، خلاص أنا تنازلت عن حقي. ولكن متى استوعب الإنسان حقه؟ أولا لا يلام، وحنقدم ونؤخر وفق الشرع. وفق الشرع البنت مين الولي بتاعها مثلا؟ ما هبن الكل تنازع، لا الأب اللي لازم يجوزها، لا ده الجد اللي لازم يجوزها، لا ده أخوها لازم، كل دول عصبة. هنقدم ونؤخر وفق الشرع، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. نفس القضية في التغسيل، نفس القضية في التغسيل. وإلا فواحد هو الأولى بالتغسيل ولكن بيتنازل أو بيطلب من الناس إن هم يقوموا بتغسيل ابني، لا بأس، أو تغسيل أب، لا حرج في هذا. الصلاة على الجنازة نفس القضية. لو قدمنا من يالي إنسان أو حتى أوصى لفلان أن يصلي عليه، خلاص يصلي عليه، لا ده ما فيش واصي مثلا، خلاص الأقرب يتقدم، لا ده الأقرب مش عايز يصلي عليه لسبب أو لآخر قدم آخر، لا حرج. أنا في البيت أولى بالصلاة مثلا بالناس، الإنسان أمير في بيته، ولكن تنازلت أنا لآخر، لا حرج. مثلا فيها سعة مع التراضي، مع التراضي على مثل هذا النحو. ويقدم العالم كما ذكرنا بأحكام التغسيل على من لا علم له، على معي الملأ. والنوايا الطيبة لا تكفي، لابد من صحة العمل. وعبادات التغسيل وغير التغسيل عبادات لابد فيها من نية وصحة. ومن غسل الميت يعني لا يأخذ أجرا على تغسيله، بمعنى يكون العمل خالص لوجه الله أحظى وأرجى للأجر والثواب، ويستر على ما قد يراه في الميت يستر عليه. اللهم إلا أحوال، واحد يشك في قتله مثلا، انه مات مسموم مات كذا، وبالتالي طبيب شرعي ان يتحقق مش حرج فيه، ما فيش حرج ان مات مثلا بجراحة وسرية الجراحة ديت وهي اللي اماتته، وفي حقوق لا مانع حينئذ، ولكن كما ذكرنا في الجملة بيستر على الميت في جسدي كذا، في جسدي كذا من الأشياء مثلا أستر لا تحكي مثل هذه الأشياء. المرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها أيضا، فإن كانت أوصت أن تغسلها امرأة معينة قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك، ثم بعدها تتولى تغسيلها القربة فالقربة من نسائها، فالمرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب على هذا، والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه يصح. إذا هتقول الزوجية انتهت، لا الزوجية لسه بعد الوفاة، لا الزوجة يصح لها أن تغسل الزوج، والزوج يصح له تغسيل زوجته، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، بنت عميس، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة، غسل سيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لكل من الرجال والنساء غسل من له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى، يعني إذا كان الولد أو حتى بنت دون 7 سنوات يجوز للرجل الأب الأخ مثلا أن هو يقوم بتغسيله، يقوم الولد مع أم مثلا دون 7، دون يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، لو كان دون 7 سنوات أمه حتقوم بتغسيله، أخته حتقوم بتغسيله، لا بأس يصح. ابن المنذر قال أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، أن المرأة تغسل الصبي الصغير، ولأنه لا عورة له في الحياة، فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، غسله النساء. ليس لامرأة غسل ابن 7 سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة 7 سنين فأكثر. إذن لو كان دون 7، الضابط عندنا 7 سنوات، وإن ورد في الحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم علي لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وهذا إجماع، والإجماع لا يخالف، وما يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. لا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته، لقوله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وهذا شأن نبي الله إبراهيم ومن آمن معه، ما الذي قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالآية حرمت تغسيله وحمله واتباع جنازة الكافر. يقول سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. وقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولا يقوم بدفنه. لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواديه بشوية تراب. ده المقصود، معنى يواديه أنه هو حيحطه في حفرة ويرمي عليه شوية تراب وتنتهي المسألة، وتنتهي المسألة بأن يلقيه ولا يدفنه. ليه؟ في فرق بين الدفن الشرعي اللي هنتكلم عليه وبين ان انت تشوف له حفرة وارمي عليه شوية تراب وخلاص وانتهت المسألة، وانتهت المسألة. فرق، في فرق. ادي معنى الكلام. المنع للتضرر بجثات، ما احنا لو تركناه في الشارع الناس هتتأذى وتتضرر، ولذلك بنواريه بشيء من التراب. قال: ولإلقاء قتلى بدر في القليب. لما ماتوا ألقوا كلهم في قليب بدر زي البئر، زي البئر كله ترمى فيه. ده مش دفن ده، ما هو ممكن تقول كانوا كافرة. لا، ما هو يوم أحد قتل 70 من كيرة تلاقي من خلقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر وأخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في الدفن أو في اللحد. فدفنه وفق السنن الشرعية واستقبال قبلة أشياء هنتكلم عنها، إنما لما تاخده وترميه كده دي مسألة تانية. دي في فرق. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا حال الموت، ولا حال الموت. وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة. وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا، موقف التبري والبغضاء. قال تعالى حكاية عن خليل إبراهيم: والذين معي يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه المسألة بلا شك تحتاج لوقفات طويلة جدا، وإرادة الكلام باختصار خطر كبير جدا. وهذا مثال، وهذا مثال لا على سبيل الحصر. ليه؟ لأن وخصوصا مع شيوع الغلو في التكفير الخطر كبير. المسألة لن تقتصر كما سمعتم على مجرد حتى الحكم ان ده كافر مثلا وده مسلم. لدى المسألة غاية في الخطر في مسألة الإكفار وعدم الإكفار. عمت بها البلوى، عمت بها البلوى. وأنا أسوق لك على سبيل المثال الحصر مسألة تكفير أهل الكتاب. دي مسألة مجمع عليها بين العلماء، وقالوا أيضا من لم يكفر أهل الكتاب فهو كافر، وهذا مجمع عليه. من مسألة خطيرة جدا لما تقف على أرضية الواقع تقول جهالات غربة حال، وخصوصا بعض الشيوخ الأكابر المسألة إما مشوشة عندهم أو تقول جهال أو مغرضين بيبيعوا دينهم بثمن بخس وبيع الدين بثمن بخس. اطرحوا جانبا، في أحسن الأحوال تقول جهال جاهل لما حيصف أهل الكتاب بأنهم مؤمنين داخلين الجنة. أنا في جيب الورقة والله عايزة تعليقات طويلة قوي. داخلين الجنة ومؤمنين وأهل الإيمان وبإجماع العلماء كفر. مشكلة دي مشكلة. الناس تبع، والناس درسوا حتى في الأزهر ولا غير الأزهر ولا الناس طيبة بتصلي وتصوم ولو عرمت حكم شرعي ده يبقى جميل جدا. فالجهل غالب والوقت وقت غربة وجهالة، وهذه مسألة ما هيترتب على ذلك أحكام. ما هو أنت هتدخل في الإسلام ما ليس منه، ادفنه في مقابر المسلمين، روح بقى غسله كمان، روح كفنه، صلي عليه، شو واخد بالك، اعمل توارث. ده سلم نامر من الأحكام، سلم نامر. البعض أحيانا بيستسهل، لم يحكم المسائل، ما فيش ضبط، فيش ورع، لا، مسائل سهلة على اللسان. تعال على العكس والنقيض، تعرف الصلاة تكاسل، مسألة خلافية، نعم، والإمام أحمد وحتى شيوخ السعودية يكفرون تارك الصلاة تكاسل، اللي هو كنا بنطلق عليه وصف راجل طيب، راجل طيب بنقول له انت ليه ما بتصلي، يقول لك والله نفسي الصلاة حلوة والصلاة جميلة، ولما بس أفرغ من العمل حب أصلي. ده كانت الناس عبر سنين طويلة جدا يقولوا عليه راجل طيب جدا. أي والله، وما زال هتلاقي الرسم موجودة، احنا ما بنحكيش من زمن السحيق من 10,000 سنة، لا، فما زالت الرواسب بيقول لك راجل طيب جدا، كلمته قال والله نفسي وعينه دمعت وقال نفسي. ده بيكفروه، ده الإمام أحمد وشيوخ السعودية بيكفروا لما يكفروا. تعالى، ما أنا بقول لك شوف التوابع، ده ولا توابع الزلزال، ولا توابع الزلزال. هات بقى عينة، هات شعب زي شعب مصر، كم مليون ما بيصلوش وكلهم طيبين، بلاش الجاحدين بقى، بلاش الخلق اللي بتقول فكر ظلامي وفكر، لا تتركهم على جنب دول، هات اللي هم الناس الطيبة دي، كم مليون هنفسق عقد زواجه، مش هنصلي عليه، مش هندفنه في مقابر المسلمين، هيفقد أهليته بالنسبة لأولاده، مفيش توارث. عشرات الأحكام، ومع مين؟ ده مش مع عينة واحد ولا 100 ولا 1000، ده ملايين البشر. ده كان الأصل، معظم الشعب ده ما كانش بيصلي، ده كان اللي بيصلي زي الغراب لا يبقى، خصوصا لو كان صلاة مقبولة زي الغراب لا يبقى. كان النهارده ما شاء الله تبارك الله طبعا صحوة، ولذلك الواحد بيأثر طبعا انتقالة أمة بهذه الكيفية، وإلا ده خطورة، ده انت لو وقفت مع الكلام. ولذلك أنا أشوف الرسائل حتى اللي جاية، ده أنا بقومش القلب بيدي، أي والله، المواضيع حتى ترتب على ذلك أحكام. البعض مش واخد باله ان مش مسألة رسالة، واصل الرسالة دي بتاعت الشيخ فلان، واصل الرسالة دي جميلة في حكم ترك الصلاة، في حكم ترك الصلاة ده انت 1000 اشكال واشكال هيرد عليك في نفس الساعة. طب ايه حكم زواجي؟ انا اتجوزت من واحد ترك صلاة، لا ده ابويا هو اللي جوزني، وانا وابويا مش ما بيصليش، مشكلة ده انت، مشكلة ده انت هتخرج الشعب كله بمتاهات، بكرة قدم، بكلمة واحدة، بكلمة واحدة. طب على مستوى الدنيا في مسألة واحدة، مسألة عايزة نظر، عايزة دقة، والمسألة أن قول الجمهور بعدم تكفير تارك الصلاة تجاهلا، مسألة فيها خلاف، والخلاف سائر معتبر لا يفسد الود قضية، ولكن بنبين ده ناهيك بقى ان هيطلع لنا غلاة التكفير الخوارج هيكفروا طوب الارض، ده احنا اجتمعنا مع البعض. اي والله في ظروف صعبة، في ظروف صعبة، وكان اصعب منها يقول لك ده ما فيش طير في السماء لو انا مكفره، طير في السماء لو انت، ده احنا هندي لك نشان وسام الاستحقاق يا اخويا، ما فيش طير في السماء لو انت مكفره، مشكلة. فده مش بقى مسألة ترك الصلاة، ولما يتسأل يقول لك مين على الفكر ده، يقول لك ما فيش الا انا ولي اخ في الهند، ليكوا اخ في الهند، الله، مشكلة. ده الجنون اخف من كده بكتير، الجنون اخف من كده بكتير، ما فيش على الفكر ده اللي هو, وده من رحمة ربنا ان ما فيش على الفكر ده اللي هو ولو اخ في الهند. وكنت طبعا كل يوم لما كانت مسألة الغلو في بيمشوا مع بعض, اي والله ولو احتكتوا ما تحتكوش, ما فيش مصلحة لان هيعمل لك لوسة في المخ, لوسة ما كنتش انت على بصيرة. يمشوا في الشارع بتحكم بايه على ده؟ اي واحد شايفه شتم, شايفه عمل, يقول له والله انا متوقف فيه, يقول له بنت كاف على طول. ولذلك انقسامات ثنائية, انقسامات يبقوا ستة يبقوا عشرة, لازم بعد يوم تلاقيهم بقوا ستة بقوا اربعة, كلهم بيكفر بعض الاخر, بيكفر كل واحد فيهم بيكفر الاخرين, بيكفر الاخرين. اذا كان الولد وحيرني وعمال بيسألني وأنا أجاوب, وبعد ما خلصت وهو خلاص استسلم إن أنا وكأني بجاوبه إجابات هو شايفها صحيحة, بعد كده أقول له بتحكم لي بإيه؟ قال لي أصل أنت مش في جماعة المسلمين. قلت له طب ما تقول لي على جماعة المسلمين عشان أنضم لها, ما اتنين تلاتة مدفونين تحت الأرض أصلا, جماعة المسلمين دي اتنين تلاتة مدفونين لازم أنا أبحث عنهم بالميكروسكوب واكتشفهم تحت الأرض عشان أنضم لجماعة المسلمين. قلت له طب ما تقول. على كل حال بقول لابد من الإنسان يكون على معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية, وإلا فأحيانا الكلمات في كتب أهل العلم هي كلمات مضبوطة بس زي ما تكون بتخاطب علماء, علماء عايزين يخاطبوا علماء, ده الواقع خلاف ذلك. انا هانقل الكلمتين على عوائنهم, ده انا هقوم يعني بخلق عندهم تربنه, تربنه في المخ من الكلام اللي بيسمعه. ولذلك لابد مش مساله قرايه, وهات الكتاب اقرا, وهات الكتاب واحفظ, احفظ ده ممكن تولد تشوهات غاية في الخطر. عايزة ضبط, عايزة معرفة بالواقع, عايزة نخاطب مين؟ ومننا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم, وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.